في العرب، ومن الشخصيات النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف. وأما أسرتها فهي من أجل الأسر العربية، وقد عرفت بالنجدة والشهامة، وقد اشتهر منهم جماعة بالنبل والبسالة. وقد رأى الإمام علي عليه السلام في زوجته أم البنين سلام الله عليها العقل الراجح والإيمان الوثيق وسمو الآداب ومحاسن الصفات، فأعزها وأخلص لها كأعظم ما يكون الإخلاص.
مستمعينا الأفاضل، في هذا المنبت الكريم نشأ أبو الفضل العباس، فأظهر من جهة أخلاق والده الإلهية، ومن جهة ثانية وفاء والدته لأهل بيت العصمة عليهم السلام. عن هذا الوفاء القدسي يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. العباس شخصية رائدة في وجدان المسلمين جميعا، الشخصية الفدائية، الشخصية الثورية التحررية، الشخصية العطائية التي قدمت ما قدمت في سبيل الإسلام وفي سبيل الرسالة، ولعلها من الشخصيات البارزة في موقعة كربلاء التي أشير إليها بالبنان، لأنها تمثل رمزا متفردا في العطاء والبذل. ولقد كان سلام الله تعالى عليه هذه الشخصية الروحية العالية التي تمتعت بهذا السمو وبهذا العطاء الذي لا حد له في سبيل أن ينقذ أهل البيت سلام الله تعالى عليه، وفي سبيل أن يعطي الأمثول الحقيقية لكرم وأخلاق وجهاد ونبل وعطاء أهل البيت سلام الله تعالى عليه. العباس إنما يمثل هذه الخلاصة البذلية، وهذه الخلاصة الجهادية، وهذه الخلاصة العطائية إن صح التعبير لأهل البيت سلام الله تعالى عليه. ولذلك عندما نريد أن نتمثل بروح الإقدام فإننا نتمثل بالعباس سلام الله تعالى، عندما نريد أن نتمثل بالشجاعة، عندما نريد أن نتمثل بالعطاء وبالبذل، فتبرز شخصية العباس كمثال حي وكعنوان بارز من العناوين التي تلمع في سماء الإسلام وفي سماء الإنسانية، والتي نعلم الأجيال كل الأجيال على ضرورة الاقتداء بهذه الشخصية التي آثرت الآخرين من أجل أن تعطي الكرم التام، وأن تبرز الجهاد التام في سماء الإسلام.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية. وين الوفا صار له محراب أجل قبلة، وين الوفا صار له محراب أجل قبلة.
نشكر سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت على هذه المشاركة، ونتابع تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة عالم الوفاء أبي الفضل العباس عليه السلام، فنستجلي معالم رفعة منزلته من الألقاب التي اشتهر بها، وأهمها العبد الصالح. وهذا اللقب الشريف منحه إياه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام في الزيارة المخصوصة به التي رواها أبو حمزة الثمالي، حيث يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح. وهذه الصفة أرقى مراتب الإنسان الكامل، والعبد الصالح هو الذي تكون عبادته الخالصة للباري تعالى ناشئة عن فقه ومعرفة للمعبود الحق من دون النظر إلى الثواب والعقاب.
اللقب الثاني هو قمر بني هاشم، والأشخاص الذين لقبوا بالقمر ثلاثة: عبد المطلب يلقب قمر البطحاء، وعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقب قمر قريش، والعباس بن علي بن أبي طالب يلقب قمر بني هاشم. وحسبك بمن يكون قمر هذه العشيرة الفائقة على عامة البشر بجمالها الباهر وحسنها الزاهر، وقد أكثر الشعراء من نعته بالجمال في مراثيه الكثيرة، كما وقد نسب فيه هذا الشعر للإمام الحسين عليه السلام: أي ابن أبي نصحت أخاك حتى سقاك الله كأسا من رحيقي، ويا قمرا منيرا كنت عوني على كل النوائب في المضيق.
اللقب الآخر أيها الأخوة والأخوات هو السقاء، وهو لقب نبيل شارك فيه أباه أمير المؤمنين عليه السلام، الذي عرف بساق المؤمنين من حوض الكوثر يوم القيامة، كما نصت على ذلك كثير من الأحاديث الشريفة. والسقاية هي إرواء العطاش من البشر في حالتي السلم والحرب، وأشرفها سقاية الحرب، وهي فضيلة من فضائل الإنسانية وإحدى المكارم والمآثر الشريفة وإحدى مفاخر العرب الممدوحة. ومن أجل مجيء العباس عليه السلام بالماء إلى عيال أخيه الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الأيام العشرة من المحرم سمي السقاء.
ولقد شاع لقب حامل اللواء أيضا بين الناس، وعرفه المسلمون وغيرهم بحامل لواء أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام فعلا وقولا، حيث دفع إليه سيد الشهداء عليه السلام اللواء المقدس كما قال له: أنت حامل لوائي. واللواء هو العلم الأكبر ولا يحمله إلا الشجاع الشريف في المعسكر. يقول السيد عبد الرزاق المقرم: وقد ظهرت في أبي الفضل العباس الشجاعتان الهاشمية التي هي الأربى والأرقى، فمن ناحية سيد الوصيين عليه السلام، والعامرية من ناحية أمه أم البنين سلام الله عليها.
واشتهر بذلك أبو الفضل العباس بين الخاصة والعامة بأنه باب الحوائج، لكثرة ما صدر منه من الكرامات وقضاء الحاجات النابع من فضل من الباري عز وجل وكرمه. يقول السيد الحلي: بأبي الفضل الذي من فضله السامي تعلمت الورى منهاجها.
حضرات المستمعين، مما يدل على منزلة العباس الرفيعة هو تفدي الإمام الحسين عليه السلام إياه بقوله: بنفسي أنت. فهذه الكلمة الثمينة السامية تدل على عجزنا عن معرفة هذه الشخصية الفذة، فأي نفس هذه التي يتفداها الإمام المعصوم عليه السلام بنفسه الشريفة؟ قد يكون من الصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن مما يعين على معرفة الإجابة التأمل فيما ذكره المؤرخون من أنه لما حضر الإمام السجاد عليه السلام لدفن الأجساد الطاهرة، ساعده بنو أسد في نقل الأجساد الزواكي إلى محلها الأخير عدا جسدي الإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس عليه السلام، فقد تولى وحده إنزالهما إلى مثواهما، وقال لبني أسد عندما طلبوا أن يساعدوه: إن معي من يعينني، مشيرا إلى حضور الملائكة: يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ما أصطبى من غصنك النظري، مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر.
نعم أيها الأفاضل، للعباس عليه السلام حضور يومي في حياة الملايين من الناس من خلال قيم الولاء الصادق التي حملها بهم، والتي أصبحت رسالته، وفي طريق ذلك تمت شهادته. نعم، لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت الشجاعة به. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس. مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
مرة أخرى أحب الحق والحقيقة نبارك لحضراتكم هذه الذكرى السعيدة المباركة لميلاد رجل المهمات الأصعب، ساق العطاشة وحامل لواء الفضيلة والعزة والكرامة، أبي الفضل العباس بن الإمام علي عليهما السلام. وقدمنا لكم هنا حلقة خاصة من برنامج أعلام الهدى بمناسبة المولد الطيب الزاكي. إلى اللقاء.
سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، وها هو الآن عالق مع صاحبه في شبكة ألغام وقد ضل الطريق. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد عباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكون على علم بخرائط شبكات الأوهام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال، هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير، وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا. كان أحمد يقول: لنبقى متباعدين فينجو أحدنا. فيجيبه عباس بإصرار ومرح: لا، سأبقى بقربك، إذا انفجر لغم أرافقك إلى العالم الآخر. أحمد، ما رأيك بمرافقتي؟ ويتضاحكان بألم، ثم يتابعان السير حتى شق الفجر، فإذا هما في صحراء قاحلة جرداء ليس فيها سوى الرمال وتلال من الأتربة الجافة والأشواك وكتل الصخور، ومعها أصوات من بعيد للقنابل والصواريخ، وأحيانا الطائرات المقاتلة والحوامة. تمتم أحمد مبديا استياءه: صحراء كالمحيط لا حدود لها، لعلنا سنبقى نتخبط على غير هدى ودون جدوى. كان ذلك اليوم شديد الحر، توسطت خلاله الشمس لاهبة لاذعة، وزاد الطين بلة نفاد ما كان حملاه من ماء وطعام. وإذ قال أحمد: لقد نفد مائي وطعامي، ولعلها تنفد لحظات عمري. فقطعه عباس باسما: هذه آخر شربة معي، اشربها، وتلك آخر كسرة خبز، خذها. لا، العدل سيد الأحكام، نقتسم ما لدي مناصفة. أجابه أحمد مبتسما: لا، اشرب ماءك وكل كسرة خبزك، جسمك نحيل لا يحتمل مثلي، أنا خائف عليك. وبقي على هذه الحال حتى جن الليل الذي كان يخرق ظلامه وسكونه وميض القصف المتبادل، حيث هتف عباس قائلا: أحمد، لنتوقف، لما العجلة؟ فسهرا على بريق النجوم حتى أخذهما السبات، وغرقا في خضم الظلمات حتى فجر اليوم التالي، ثم واصلا سيرهما حتى أنهكهما التعب والعطش، واشتعل فيهما أوار الحر، فالشمس لم تكن لتفارقهما للحظة. هتف عباس: أحمد، لم أعد قادرا على مواصلة المسير، لقد خارت قواي، صدقت حين قلت إن بنيتي ضعيفة، حمل أحمد بندقية عباس وتأبطه من ساعده وهو يحاول أن يبث فيه النشاط، فقال: تسلح بروح العزيمة والإرادة، لا تستسلم للضعف، أنت قوي وجريء، هيا يا بطل. ولم يكن أحمد نفسه في وضع يحسد عليه. أحس عباس بالإعياء الشديد فتوقف وهتف: أحمد، اتركني هنا لمصيري واذهب لوحدك إلى إيران، لم أعد قادرا على الحراك. اعترضه أحمد بصوت مفعم بالحنان: لا، لا أتركك، بل نمضي معا. وحمله على ظهره فسار به مسافة قليلة حتى وصلا إلى تل صخري قاتم اللون، فاحتميا بظله من الشمس الحارقة. غط عباس في غيبوبة حيث أغمض عينيه وصمت، وكانت قسمات وجهه تتوهج بحمرة غريبة، وكان يرتعد كالغصن اليابس في مهب الريح يكاد ينكسر. ارتمى أحمد إليه يمسح وجهه وشعره بيديه ويهزه من كتفيه برفق ويناديه، وبدأت دموعه تسيل على خديه وهو يقول: يا الله، ماذا أفعل له؟ إنه ينزلق من بين يديه. فجأة فتح عباس عينيه وتمتم: أحمد، قلت لك اتركني أمت هنا واذهب لوحدك، أنجو بنفسك، دعني، قد بدأ مصيري. وأغمض عينيه لحظة ثم فتحهما ليقول وهو يبتسم بصعوبة: هل تذكر مرة حين كنا في المدرسة المتوسطة وقد أدخلت معي إلى الصف ضفدعا، وكان عندنا امتحان في درس الجغرافيا، وأفلت الضفدع وتحول الصف إلى ضحك وصراخ وزعيق من الطلبة؟ أتذكر أنك كنت الوحيد الذي يعرف من أدخل الضفدع إلى الصف؟ وحين قرر المدرس أن يعطي جميع الطلبة صفرا، إذا لم يعترف الطالب الذي أدخل الضفدع إلى الصف، فقمت أنت وحملت القضية عني، وقلت بشجاعة وخجل: إنك أنت صاحب الضفدع. ابتسم أحمد بمرارة وهو يقبل عباس: أجل، أتذكر يا صاحب الضفدع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرفعها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربي. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. عند 3:29 نقدم إليكم دواوين الولاء، أما عند 3:44 تستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة ميلاد أبي الفضل العباس عليه السلام. عند 4:04 تستمعون من سيرة الصالحين، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:30 على مدى 40 دقيقة، أما عند 5:12 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:37، وبعد الأذان نقدم إليكم دعاء الفرج. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:42، أما عند 5:48 تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. نسألكم الدعاء مستمعينا الأحبة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولف عفو رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربي رضينا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت. والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام وآله الكرام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الولائي العلوي مع مقطع آخر من أشعار الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. اسمحوا لنا أن نتوقف بالتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد بن حسون بن سعيد بن حمود الوائلي الليثي الكناني المشهور بالشيخ الدكتور أحمد الوائلي عام 1928 في مدينة النجف الأشرف في العراق. حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1972، وأكمل أبحاث ما بعد الدكتوراه ليحصل على درجة الأستاذية ليدرس الاقتصاد عام 1975. كما وصل إلى البحث الخارج في دراسة الحوزة العلمية، فحضر المباحث الفقهية ومباحث الأصول عند كبار المجتهدين من المراجع أمثال السيد محسن الحكيم والشيخ محمد طاهر آل راضي والسيد محمد باقر الصدر والسيد أبي القاسم الخوئي، وللشيخ الوائلي تاريخ عريق ومجد أصيل في خدمة المنبر الحسيني الشريف، حيث تدرج منذ بواكير حياته في هذا الاتجاه وتبلورت في شخصه أمارات النبوغ وسمات التفوق، حتى أصبح ركنا هاما من أركان الخطابة الحسينية وعلما من أعلامها. كما شهدت المكتبة الإسلامية تأليفات له عدة، منها هوية التشيع نحو تفسير علمي للقرآن الكريم، دفاع عن الحقيقة، تجاربي مع المنبر، أحكام السجون، بين الشريعة والقانون، استغلال الأجير، وموقف الإسلام منه. وقد برع الوائلي في الشعر أيضا، مما أصبح شاعرا مهما يتميز شعره بفخامة الألفاظ وبريق الكلمات، بالأخص فيما يحتاجه المنبر الحسيني. وللوائلي رحمه الله دواوين مطبوعة، منها الديوان الأول والثاني من شعر الشيخ أحمد الوائلي، وديوانه الثالث المسمى باسم إيقاع الفكر في الشعر الأخواني، كما وله ديوان شعر رابع جمع فيه قصائده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام، وأسماه ديوان الشعر الواله في حب النبي وآله. أما الآن أعزائنا الأفاضل، فإلى ما اخترناه من شعره.
بالأمس عدت وأنت أكبر ما احتوى وعي، وأضخم ما تخال ظنون، فسألت ذهني عنك هل هو واهم فيما روى أم أن ذاك يقين، وهل الذي ربى أبي ورضعت من أمي بكل تراثها مأمون، أم أن ذلك حاجة الدنيا إلى متكامل يهفو له التكوين. فطلبت من ذهني يميط ستائرا لعب الغلو بها أو التهوين، حتى انتهى وعيي إليك مجردا ما قاده الموروث والمخزون. فإذا المبالغ في علاك مقصر، وإذا المبذر في ثناه ضنين، وإذا بك العملاق دون عيانه ما قد روى التاريخ والتدوين، وإذا الذي لك بالنفوس من الصدى نزر، وإنك بالأشد قمين.
حياكم الله أعزائنا الكرام، مجال رحب من الأفكار يرسمها لنا الشيخ الدكتور أحمد الوائلي طاب فراه ومجال أرحب عندما يصوغ هذه الأفكار بلذيذ الأدب وفاخر المفردة الشعرية. فبين تجلي المعاني وروي المغنى هناك إلماعات مهمة يؤسس لها العلامة الوائلي في نونيته المرفوعة ويضيف:
أبا الحسين وتلك أروع كنيته، أبا الحسين وتلك أروع كنية، وكلاكما بالرائعات قمين، لك في خيال الدهر أي رؤى لها يروي السنة ويترجم النسرين. هن السوابق شزبا وبشوطها ما نال منها الوهن والتوهين، والشوط مملكة الأصيل، وإنما يؤذي الأصائل أن يسود هجين. فسما زمان أنت في أبعاده، وعلى مكان أنت فيه مكين. آلاؤك البيضاء طوقت الدنا، فلها على ذمم الزمان ديون. أفق من الأبكار كل نجومه ما فيه حتى بالتصور عون. في الحرب أنت المستحم من الدماء، والسلم أنت، التين والزيتون. والصبح أنت على المنابر نغمة، والليل في المحراب أنت أنين. تكسو وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين. وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين. خلق أقل نعوته وصفاته أن الجلال بمثله مقرون.
مستمعينا الأفاضل، رتلنا لحضراتكم مقطعا من أشعار الشيخ الدكتور أحمد الوائدي من العراق، وهو يستنهض نونيته لتخلد نفسها بجمال ذكر من ذكره عبادة، أعني علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بهدى.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين. إياك سلام رب المحراب والحرب.
الأيتام يا محو البلوى والكرب
إياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي يا عظيم الجاه يا ماء كوثر العذب
أنت إيماني خير غرام لك سلامي أبا ترام
أنت إيماني خير غرامي لك سلامي أبا ترام
أشهد أنك جاء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. برنامج خاص بمناسبة ذكرى ميلاد أبي الفضل العباس عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنيكم بالذكرى العطرة لميلاد سقاء كربلاء وبطل العلقمي أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ويسرنا أن نقدم لكم هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الكريمة، فكونوا معنا لنبدأ البرنامج بعد قليل. قال الشاعر مخاطبا العباس عليه السلام: تطلبت أسباب العلا فبلغتها، وما كل ساع بالغ ما تطلبا، ودون احتمال الضيم عزا ومن عدم تخيرت أطراف الأسنة مركبا. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يوم مولدك الأطر، السلام عليك يا من جدت بنفسك في سبيل الحسين عليه السلام، فحزت المكان الرفيع والمنزلة السامية في جنان الخلد. أيها الأخوة والأخوات، عن علوم أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام نقول أن هذا البطل النوار والفارس والليث الهمامي
كان رضيع لبان العلوم العلوية، وناهيك في حجر أبيه أمير المؤمنين عليه السلام مدرسة يتخرج منها مثل أبي الفضل. وما ظنك عزيزي المستمع بهذا التلميذ المصاغي من جوهر الاستعداد، وذلك الأستاذ الذي هو عيبة العلم الإلهي وعلبة أسرار النبوة، وهو المفيد لنشر المعارف الربوبية وتعليم الأخلاق الفاضلة ونشر أحكام الإسلام ودحض الأوهام والوساوس. وإذا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يربي البعداء الأجانب بتلك التربية الصحيحة المأثورة حتى استفادوا منه أسرار التكوين ووقفوا على غامض ما في النشأتين، وكان عندهم بواسطة تلك التربية علم المنايا والبلايا كحبيب بن المظاهر وميثم التمار ورشيد الهجري وكميل بن زياد وأمثالهم، فهل من المعقول أن يظهر قرة عينه وفلدة كبده خلوا من كل علم؟ والله ما كان سيد الأوصياء يضل بشيء من علومه لا سيما على قطعة فؤاده. فهنالك التقى مبدأ فياض ومحل قابل للإفاضة، وقد ارتفعت عامة الموانع، فذلك برهان على أن عباس اليقين من أوعية العلم ومن الراسخين فيه. وبعد وفاة أبيه سيد الأوصياء لازم أبو الفضل عباس سلام الله عليه الصبطين الحسن والحسين عليهم السلام ملازمة الظل، فاكتسب منهما ثروة علمية لا تنفد. أضف إلى ذلك ما كان يرويه سلام الله عليه الصبطين الحسن والحسين عليهم السلام ملازمة الظل، فاكتسب منهما ثروة علمية لا تنفد. أضف إلى ذلك ما كان يرويه عليه السلام عن عقيلة بيت الوحي زينب الكبرى وهي العالمة غير المعلمة، بنص الإمام زين العابدين عليه السلام كما روى ذلك الطبرسي في كتاب الاحتجاج. إني لأذكر للعباس موقفه بكربلاء وهام القوم يختطف، يحمي الحسين ويحميه على ظمأ ولا يولي ولا يثنى فيختلف، ولأرى مشهدا يوما كمشهده مع الحسين عليه الفضل والشرف، أكرم به مشهدا باتت فضيلته وما أضاع له أفعاله خلف. أيها الأخوة والأخوات، لقد حوى أبو الفضل العباس عليه السلام من صفاء النفس والجبلة الطيبة والعنصر الزاكي والإخلاص في العمل الدؤوب على العبادة ما يفتح له أبوابا من العلم ويوقفه على كنوز المعرفة، فينتزع من كل أصل فرع وتنحل عنده المشكلات. روى صاحب كتاب أسرار الشهادة إنه أثر عن المعصومين عليهم السلام قولهم:
إن العباس بن علي عليه السلام زق العلم زقا، وهذا من أبرع التشبيه والاستعارة، فإن الزق يستعمل في تغذية الطائر ولده وفرخه حين لم يقوى على الغذاء بنفسه. وحيث استعمل الإمام عليه السلام وهو العارف بأساليب الكلام هذه اللفظة، نعرف أن أبا الفضل العباس عليه السلام كان محل القابلية لتلقي العلوم والمعارف منذ كان طفلا ورضيعا، كما هو كذلك بلا أدنى ريب. أو ما أتاك حديث وقعة كربلاء، أن وقد بلغ السماء ختامها، يوم أبو الفضل استجار به الهدى، والشمس من كدر العجاج لثامها، من باسل يلقى الكتيبة باسما، والشوس يرشح بالمنية هامها، أو لم تكن تدري قريش أنه طلاع كل ثنية مقدامها. لقد كان أبو الفضل العباس عليه السلام أحد الأفذاذ العلويين الذين لم تكن المفاخر مزايا زائدة على ذاتهم، وإن مدحوا بآثارها لأنهم حازوا شرف النبوة وفضيلة الإمامة. تتنضد بهم جمل العلم وتعتدل موازين العمل، وتترنح بهم صهوات المنابر، فكان سلام الله عليه متربعا على منصة المجد، ملأ العيون بهجة، وملأ المسامع ذكره الجميل، وملأ القلوب محبة. لقد كان قمر بني هاشم عليه السلام ملتقى البصيرة واليقين في الدين والعقل والمعارف والأخلاق والحل والترحال، وكيف لا وذاته القدسية مجموعة الفضائل النفسية. أيها الأخوة والأخوات، كان للعباس عليه السلام مكانة مرموقة في العلم والتقى والملكات الفاضلة من إباء وشمم وتضحية في سبيل الهدى وتهالك في العبادة. وكان أئمة الهدى من أهل البيت عليه السلام يقدرون لمن هو دونه في تلكم الأحوال فضله، فكيف بالعباس عليه السلام وهو من لحمتهم وفرع أرومتهم وغصن باسق من دوحتهم. وقد أثبت له الإمام السجاد عليه السلام منزلة كبرى لم ينلها غيره من الشهداء، ساوى بها عمه الطيار جعفر، فقال سلام الله عليه على ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه الموسوم بالخصال: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وأن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. ولو قلبنا صفحات تاريخ الطف حضرات المستمعين لطالعتنا هذه العبارة الذهبية
التي انطلقت من الفم الطاهر لسيد الشهداء وإمام المظلومين الإمام الحسين عليه السلام، حيث قال مخاطبا العباس سلام الله عليه عشية 9 من محرم: اركب بنفسي أنت يا أخي. والحقيقة أن الفكرة يشف عن مدى هذه الكلمة، وأن له أن يحلق إلى ذروة الحقيقة من ذات مظهرة تفتدى بنفس الإمام الفيض الأقدس. أيها الأكارم، لقد كان أبو الفضل العباس عليه السلام مثلا رائعا في الشجاعة، ولا غرو في ذلك، فهذا الشبل من ذاك الأسد. وقد أعجب الشعراء بشجاعته عليه السلام كالآخرين، فراحوا ينظمون حولها القصائد الرنانة. ومن تلك القصائد قصيدة للمصلح الكبير آيت الله العظمى الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، نور الله مرقده، التي جاء في بعض أبياتها: وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم، ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمده، عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم، ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. مستمعينا الأفاضل، كان هذا البرنامج بمناسبة ذكرى ولادة العباس عليه السلام. شكرا لكم وإلى اللقاء.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع المطهر طه يعني حدار، أعطاها الله كوثار، الله في طه حب جنة مثل ذات محبة، حب حبها للبيت، الله صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي، كلهم محمد عترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت،
فيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه، ديوان سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات